Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. مصرع 7 أشخاص وإصابة 2 جراء سقوط قذيفة مدفعية يوم الخميس بحي النهضة جنوبي الخرطوم. تفاقم أوضاع المواطنين في ولاية الخرطوم بشكل متسارع خلال الأيام القليلة الماضية بسبب اشتداد المواجهات بين الجيش والدعم السريع وتواصل انقطاع الاتصالات والأنترنت. نائبة ممثل اليونيسيف في السودان تحذر في مقابلة خاصة مع راديو دابانغا من أن 4 ملايين طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. فوضية الأمن الإنساني بولاية جنوب دارفور تكشف عن وصول منظمات إنسانية إلى نيالا. تفاصيل النشرة من راديو دابانغا في تقديمها محمد سليمان. لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 جراء سقوط قذيفة مدفعية أمس الخميس بمنطقة حي النهضة جنوبية الخرطوم. وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ جنوب الحزام محمد عبدالله كندشة أن الضحايا سقطوا جراء سقوط 3 قذائف مدفعية في مربعات 1، 3، و4 بحي النهضة، وأشار إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى بشائر والراقين وتتفاوت حالاتهم بين الحرجة والخفيفة. وأضاف كندشة لراديو دابانغا:
بالأمس حوالي الساعة 12 ظهرا سقطت 3 قذائف مدفعية بحي الإنقاذ النهضة وتسببت في 7 من الوفيات: رمضان هارون، عبد الله سليمان بشارة، آدم جمر، وطفل من منسوبي جنوب السودان، السيستر نهال ووالدتها وامرأة مجهولة الهوية، و3 إصابات هي سالي السيد بائعة شاي، والطفل ميساق، والطفل محمد بتر في الساق.
هذا وينوه راديو دابانغا إلى أن استمرار قطع الاتصالات والأنترنت قد أعاق قدرتنا على موافاتكم بالأخبار بصورة عاجلة، مما أدى إلى بث هذا الخبر الجمعة بدلا عن الخميس يوم وقوعه، لكننا نعيدكم ببذل قصارى جهدنا لبث الأخبار بأسرع ما يتيسر لنا. تفاقمت أوضاع المواطنين في ولاية الخرطوم بشكل متسارع خلال الأيام القليلة الماضية، وجاء ذلك إثر الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات الجيش والدعم السريع في منطقة أم درمان القديمة وحول السلاح المهندسين بمدينة أم درمان، إضافة إلى سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة ومقر القيادة العامة بمدينة الخرطوم وسلاح الإشارة بمدينة الخرطوم بحري. وأدت تلك المواجهات إلى إقلاق معظم المحال التجارية ونقصان في بعض السلع الغذائية وندرة في الوقود. وإضافة إلى ذلك أدى قطع شبكات الاتصالات والأنترنت إلى عدم التنسيق بين غرف الطوارئ التي تعد الطعام المجاني للأسر والمواطنين المحاصرين. حذرت نائبة ممثل اليونيسيف في السودان ماري لويس إيجلتون من أن 4 ملايين طفل في البلاد يعانون من سوء التغذية الحاد. وأوضحت إيجلتون في مقابلة خاصة مع راديو دابانغا أن من بين أولئك الأطفال 730 ألفا يعانون من مرحلة متأخرة من سوء التغذية الحاد. وتابعت قائلة إن تحليلاتهم الإحصائية تشير إلى أن حوالي 17.7 مليون سوداني، أي أكثر من ثلث السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وشددت إيجلتون على أهمية الأغذية العلاجية لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، ووصفت المراحل المتأخرة من سوء التغذية الحاد بأنه المرحلة الأسوأ التي تتسبب في العدد الأكبر من الوفيات بين الأطفال. ودعت إلى ضرورة تمكين اليونيسيف من إيصال الأغذية العلاجية والألبان للأطفال الأكثر حاجة لها، وخاصة في ولايات دارفور وكردفان والخرطوم. وأضافت لراديو دابانغا:
يقدر عدد الأطفال الذين يعانون من المرحلة المتأخرة من سوء التغذية الحاد في السودان اليوم بحوالي 730 ألف طفل. إنه المرحلة الأسوأ من سوء التغذية، وهو الذي يتسبب في العدد الأكبر من الوفيات بين الأطفال. من الضروري جدا أن نستطيع إيصال الأغذية العلاجية والألبان العلاجية إلى الحالات الأكثر حاجة.
وعلى صعيد متصل حذر محمد الشابك الخبير في شؤون الإنسانية والموظف الدولي في الوكالات الإنسانية من أن إحصائيات الأمم المتحدة بشأن الوضع في السودان تدعو إلى القلق. وأشار الشابك إلى تقديرات الأمم المتحدة بأن نصف سكان السودان أي حوالي 24 مليونا يحتاجون إلى إعانات إنسانية. وأضاف لراديو دبنجا:
وطبعا في دلائل بتأكد الحاجات دي، يعني الموسم الزراعي الآن فشل أو فاشل في مناطق، الناس حتى الزراعات ما قادرة تمشي تحصد، مناطق كثيرة من دارفور اللي هي بتأمن الغذاء المحلي لمكونات اجتماعية كبيرة جدا ما قادرة تصل يعني ما قدرت تزرع، والقدروا يزرعوا ما قدروا يحصدوا.
كشف مفوض العون الإنساني بجنوب دارفور يحيى الدقيل في حديث لراديو دبنجا أن وصول عدد من المنظمات الوطنية والدولية إلى الولاية تلبية للنداء الذي أطلقته المفوضية والنازحون المتضررون من الحرب. وقال المفوض لدى زيارته لمعسكر السريف غربي مدينة نيالا أن المنظمات استطاعت أن تتحرك في وقت وجيز ولبت النداء وبدأت عملها في جنوب دارفور عبر الزيارات التي قامت بها لمعسكرات النازحين وبعض القرى لإجراء مسوحات لتحديد حجم الحاجة للمساعدات. وأشار الدقيل إلى أن المفوضية أجرت خلال الأيام الماضية جولة شملت معسكرات السلام، كلمة، أطاش والسريف للوقوف على أوضاع النازحين، وقال إن الحرب أثرت على كل مجتمع الولاية سواء كانوا نازحين أو مستضعفين أو مقيمين، إضافة إلى المنظمات الإنسانية التي فقدت كل ممتلكاتها ومقراتها وأصولها الثابتة والمتحركة وكل مقومات العمل الإنساني. وأضاف لراديو دبنجا:
نحن في مفوضية الأون الإنساني مع التنسيق مع أخواننا في المنظمات العامة هنا الوطنية والدولية وكالة الأمم المتحدة، يمكن أن عملنا جدولة لزيارة المعسكرات، الغرض منها دارين نجيف على حجم المعاناة الحقيقية بالنسبة للنازحين في أنه يكون في تدخل آجل جدا، وبالتالي يعني المنظمات بدأت هسي الآن معانا بالنقطة الصفر.
من جانبه أشار ممثل شيوخ معسكر السريف إن النازحين يواجهون معاناة كبيرة بسبب نقص الغذاء وانعدام المساعدات الغذائية، وذكر أن المعسكر شهد وفيات بين الأطفال والمسنين بسبب الجوع ووفيات بين النساء بسبب ضعف الصحة الإنجابية. وأضاف لراديو دبنجا:
حقيقة لأن المعسكر فيه الآن أطفال بموتوا جوعا وفيه كبار مسنين بموتوا جوعا، أفتكر أكثر من 19 شهور ونحن بنعاني من الجانب التغذوي.
أعلن رئيس حركة تحرير السودان مني أركم الناوي براءة حركته من المسلحين الذين قبض عليهم بتهمة ارتكاب مجزرة في طريق الضعين نيالا منتصف ليلة الأربعاء في منطقة طرطعان. وقال مناوي في تقريدة على حسابه في منصة إكس إنهم سمعوا بما وصفه بالخبر الصادم في إشارة إلى المجزرة، وأضاف أن حركته غير مسؤولة عن أي فرد أو جماعة ترتكب مثل هذه الأفعال، وذلك ردا على بعض الأنباء التي تتحدث عن أن القتلة يحملون حاويات حركة تحرير السودان. وتقدم مناوي بالعزاء لأسر الضحايا، وأكد أن قيادة الحركة ستقدم كل ما في وسعها من معلومات وإمكانيات من أجل القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمات العادلة، سواء ثبتت تبعيتهم لحركة جيش تحرير السودان أم لم تثبت. وأسفر الحادث عن مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين، وكان 20 مسلحا أطلقوا وابلا من الرصاص من أسلحة خفيفة وثقيلة على مواطنين كانوا في طريقهم من مدينة الضعين إلى نيالا، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين. قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة إنه قدم شرحا للسفراء الأوروبيين في العاصمة الأوغندية كامبالا بشأن الأوضاع السياسية والإنسانية في السودان. جاء ذلك في ختام زيارة إلى يوغندا التقى خلالها بالرئيس يوري موسوفيني. وأضاف عقار في تقريد على حسابه في منصة إكس إنه تحدث خلال اللقاء عن الدور الذي يتطلع السودان لأن يقوم به من وصفهم بأصدقاء البلاد في الغرب. وأكد عقار أن حكومة السودان تسعى لإنهاء الحرب وليس لإيقافها فقط، لأن طموح حكومة السودان هو إنهاء التاريخ الطويل للحروب في السودان حسب وصفه. وأضاف أنهم يسعون لذلك الأمر عبر خارطة الطريق تتكون من 4 مراحل وتؤسس لحقبة جديدة من تاريخ الدولة السودانية. أكد كل من حركة جيش تحرير السودان، المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان أن قواتهما تعملان في تناغم تام، وأضافت الحركتان في بيان أنهما جاهزتان لمواجهة أي تحديات تعرقل عمل القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلحة من أجل حماية المدنيين والقوافل الإنسانية والتجارية ومقرات المنظمات. وأعلنت قيادة الحركتين أنهما ضد هذه الحرب، مؤكدين أن حيادهم فيها ليس إلا تأكيدا لذلك. وأتابع البيان أنهم سيسعون جاهدين لتخفيف المعاناة أنكاحل الشعوب السودانية. ويعتبر البيان أن الحرب التي اندلعت في أبريل الماضي تمثل ذروة الحروب السودانية، واصفا إياها بالكارثة الإنسانية التي حلت بالسودانيين. صادرت سلطات الاستخبارات بمدينة تلودي بولاية جنوب كردفان بضائع من تجار تقدر قيمتها بحوالي 75 مليون جنيه، وأدت المصادرة إلى تجفيف سوق المنطقة من البضائع الأساسية مما فاقم معاناة المواطنين. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا إن البضائع المصادرة كانت محمولة على 25 دراجة توك توك، وذلك بحجة إنها دخلت المنطقة بدون إجراءات رسمية. وأوضح أن بعض تجار المنطقة لجوا إلى استيراد البضائع من دولة جنوب السودان بعد توقف البضائع القادمة من الشمال بسبب إغلاق الطريق. دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى وقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين. وشدد المفوض في تقرير صدر يوم الجمعة على ضرورة كسر دائرة الإفلات من العقاب واستئناف المحادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع. ودعا التقرير كذلك لاستعادة الحكم المدني في السودان. وأشار التقرير إلى جرائم وقعت خلال الأشهر الماضية في السودان، قال إنها قد ترتقي إلى درجة جرائم الحرب، مطالبا بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة وشفافة. وطالب كذلك بأن تكون التحقيقات مستقلة ومحايدة، وأن تشمل جميع الادعاءات بشأن تجاوزات القانون الدولي بحيث يمثل المسؤولون عنها أمام العدالة. ووفقا للتقديرات والإحصائيات الواردة في التقرير، فقد أدت الحرب التي اندلعت منتصف أبريل الماضي إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين ونهب الممتلكات وتجنيد الأطفال. وأشار التقرير كذلك إلى توسع رقعة القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مناطق جديدة في السودان. الخبر الأخير في النشرة: أدى استمرار انقطاع شبكات الاتصالات والأنترنت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في أجزاء واسعة من البلاد وتعذر التواصل الاجتماعي وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. وتأثرت ولايات الخرطوم والجزيرة وإقليمي كردفان ودارفور ومناطق أخرى بانقطاع الاتصالات. وكانت شبكة السوداني قد عادت للخدمة الأسبوع الماضي في ولايات شرق السودان وشماله، بينما ظلت مقطوعة في بقية أرجاء البلاد من دون تحديد الأسباب. يأتي ذلك بينما كشف مواطنون من أمدرمان لراديو دبنجا أن عودة خدمة الاتصالات الداخلية لشبكة MTN في أجزاء من أمدرمان وبحري. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، نواصل فيها تسليط الضوء على الوضع الإنساني للنازحين بالمعسكرات. وسنتناول في هذه الحلقة الأوضاع بمعسكر الحميدية بوسط دارفور، بجانب حديث لمفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور يحيى إبراهيم الدقير حول الأوضاع بالمعسكرات في نيالة. نبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بنازحي معسكر الحميدية، فلنستمع إليهم تباعا.
أنا فتحية آدم محمد أحمد، سكرتيرة المرأة في الحميدية. طبعا دائما نتحدث عن المرأة والأحوال الجارية حاليا. منذ اندلاع الحرب في تاريخ 15 أبريل، المرأة معاني معاناة لا بعد المعاناة، لأن ما عند أي شغل تشتغل لكسب العيش إلا برا، والأمل هو شنو؟ قتل حاجك وحرق الفحم، يا كمان ينقل الجيش يجيب يكوم عشان يدي لأطفال حاجة. والآن العبيقة ما في تطلع مصافة كيلو يا كيلين، نتعرض للدك وقتل وربط واغتصاب لا بعد الاغتصاب. وأنهنا حسي الآن من عدم الأمل وعدم العيش اتعرضنا لسوء التغذية، وبالأخص الأطفال، الأطفال يموتون من شدة سوء التغذية، ما في عيش عشان نحن ناكله، وما في أمل أنهنا نشتغل، ولو طرانا برا نتعرض في كل المعاناة. وأنهنا حسي نطالب منك ومن المنظمات الدولية والعمومية والحقوقية والخيرية التدخل الآجل لإنقاذ النازحين، لإنقاذ النازحين في كل المعسكرات. وبرضو أيضا نتكلم من ناحية الصحية، من ناحية الصحية برضو المراكز طبعا موجودة، لكن ما في دواء، ما في دواء كافي، ما في علاج، ما في أي منظمة يساعدنا في هذه المعاناة الكثيرة. برضو نطالب أيضا تدخل المنظمات آجلا عشان ينقذنا من هذا المعاناة. والله قبل يومين ذاته في دك اختصابات دراك ده، لكن المرأة طبعا لو اختصبوها يعني ببقى لها في شكل عار ما بتكلم. سبقين الأطفال الصغار الشابات ما بنرسلهم الخلع إلا نحن الكبار، والدك برضو عندنا له كثير.
الاسم عبد الوهاب محمد إسحاق، رئيس لجنة الغذاء في معسكر الحميدية. طبعا نحن بنعانوا من الجوع شديد. اولا بالاول يعني كان جانا التوزيع يوم 17/12/2023، ونسبة المعسكر طبعا نسبة كبيرة يعني 176,000 نسمة. جانا اكل ب 93,691، والاكل غير كافي. والان حاليا طبعا يعني من يوم 17 الان طبعا ما جانا توزيع، والأطفال يموتون عن الجوع وكبار السن. والحالي نحن عايزين كمنظمات أنه عشان يجيب لنا أكل سريع. حاليا نحن كنا معسكر الحميدية والله سهي نعانوا يعني شديد.
سيف الدين عبد الله هارون، عضو مكتب الشباب في داخل معسكر الحميدية. الآن أنا هنا كشباب معانين معاناة كبيرة، وحصل لنا مشاكل منذ اندلاع الحرب. حصلت أطالة بالنسبة للشباب والمدارس قافلة، خروج ده لابد تقيف، لأن المشاكل بتاعت معسكرات بالذات سوء بالتحديد معسكرات زالينجي. أما بالنسبة للمجال الصحية في داخل معسكر الحميدية والله الساحة على زيرو، لأنه عندنا مشكلة في شو الدواء على مستوى المعسكرات، لأنه عندنا 6 مراكز في داخل معسكر الحميدية. الآن ما في دواء، والأطفال دائما تموتون يوما بعد يوم في سوء التغذية لعدم اللي هو الدواء. أما بالنسبة لمجال المياه، أن المياه حتى اللحظة ما في منظمة تدخلت بعد الحرب 20%، أن المواطنين معاناة يعني قاعدين يتدخلوا في المعاناة كبيرة جدا، وقاعدين تمشي على مسافة كيلو أو كيلين عشان تجيب جلب المويه وغيره. فالآن أنه اللي هو رمضان أمامنا، والمواطنين والنازحين دي كلهم خاصة النازحين معسكر الحميدية بالذات الزاد هو نزوف الأطراف الثانية في معسكرات الثانية، وكان عددهم اللي هو عدد النازحين في داخل معسكر الحميدية 163,000، ازدادت أكثر من 40,000، وكل يوم في معاناة بعد يوم. فنحن بنناشد كل المنظمات يتدخلوا مباشرة لإنقاذ النازحين في داخل المعسكرات بالتحديد معسكر الحميدية، وده مهم جدا. وده ندانا أن هنا كل المنظمات الحقوقية والخيريين والدوليين والحقوقيين والمنظمات العمومية لابد يتدخلوا، لأن الغذاء بقت انقطعت، والحصص الشهرية بالنسبة لتوزيع الغذاء العالمي وقفت، خاصة اللي هو WFP. فهنا لابد أنه عبر الراديو دبنجا لابد شنو نوصل صوتنا نحن كنازحين معسكر الحميدية بالتحديد معسكرات زالينجي. فنتمنى أنه صوتنا يوصل لكل الخيرين عشان يدعموا اللي هو النازحين في داخل شنو معسكرات زالينجي.
مستمعينا الكرام، كنا في معسكر الحميدية بولاية وسط دارفور زالينجي. الآن ننتقل لولاية جنوب دارفور ونسمع حديث من مفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور يحيى إبراهيم الدقير حول أوضاع المعسكرات بمدينة نيالا، فلنستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والله شاكر لكم ومقدر، يعني أنا يحيى إبراهيم الدقير مفوض العون الإنساني ولاية جنوب دارفور المكلف، شاكر ومقدر بالنسبة لك لإحساسك الطيب وتحركك بالنسبة لي أو تلمسك لقضايا الناس. يعني نحن في مفوضية العون الإنساني مع التنسيق بأخواننا في المنظمات العاملة هنا الوطنية والدولية، وكالة الأمم المتحدة يمكن أن عملنا جدولة لزيارة المعسكرات. الغرض منا دارين نجيف على حجم المعاناة الحقيقية بالنسبة للنازحين في أنه يكون في تدخل آجل جدا. ومعلوم جدا بالنسبة لكل الناس أنه النازحين هم كانوا بيطلقوا إخاصة من المنظمات، والمنظمات دي توقفت وخادرة الولاية لفترة بتاعت 7-8 شهور بنتيجة لظروف الحرب الدائرة هنا. وحتى أنه المخزون الموجود هنا بتاع المنظمات تعرض إلى نهب وإتلاف وسرقات، وأيضا مكاتبه برضو تم نهبها، وتم كل نهب الأصول والمواد الأصل المتعلقة بالأمل الإنساني في جنوب دارفور من المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية وكالة الأمم المتحدة. وبالتالي يعني المنظمات بدأت هسي الآن معانا من نقطة الصفر، وأنا والله شاكر وأقدم صوت شكر لكل المنظمات العاملة في ولاية جنوب دارفور. يعني تحركوا معانا تحرك سريع جدا، يعني مشينا معسكر السريف ومشينا لأخواننا في معسكر كلمة، وأيضا تحركنا مشينا معسكر أطاش ودريج، وأمس ختمناها بمعسكر السريف. يمكن الجدول ما بيتوقف في هذه المعسكرات لأنه في جزء من المعسكرات الأخرى إن شاء الله بنوصلها، وأيضا جدولنا ممتد للمحليات الأخرى، محليات ولاية جنوب دارفور الأخرى إن شاء الله في الأسبوع الجاي. لذلك نحن والله شاكرين لكل الذين ساهموا معنا في هذه الرحلة الكبيرة، وزللوا لنا كثير من الصعاب، وبالذات أخواننا في منظمة صناع السلام هم يعني قدروا يوفروا لنا الوسائل الحركية نقدر نتحرك بها لهذه المعسكرات. أخونا منعم نحن يمكن أنه والله بصراحة شديدة جدا أنه هذه المعسكرات بهوجة كبيرة جدا جدا، وجدنا فيها نقص كبير جدا في الخدمات الأساسية وفي مقدمة هذه الخدمات الغذاء. يمكن أنه هذه المعسكرات كلها الغذاء عدم في هذه المعسكرات، وأنت متابع أنه هنالك ارتفاع كبير جدا للسلع الغذائية بالذات في ولاية جنوب دارفور. وصل جوال الزرة لتزين ألف، النازح لا يطيق أنه يعني يوفر هذا القوت من السوق، بالإضافة لأنه انعدمت كل السبل بتاعت الحياة في أو انعدمت سبل الحياة في المعسكرات بشكل كبير جدا، وما في أي يعني أي حركة تجارية أو حركة بتاعت أمل. حتى أنه أخواننا النازحين بيتكلموا أنه الفترات الفاتت كان الرأسمالية والناس التجار عاملين لهم أنشطة متعددة مختلفة، سواء كان كماين أو سواء كان أعمال يدوية، الناس بمشوا بيشتغلوا وكده، والناس بتقدر تصل تلقى تقدر تعيش يعني. لكن الآن يمكن أنه المعسكرات حقيقة يعني ما فيها شغل، ما فيها أمل، والخدمات فيها انتهت. وأنت برضو بتابع الموسم الزراعي برضو، والسنة الماضية كان الناس كثير من الناس ما قدروا يواصلوا عملية الزراعة، فكان الموسم الزراعي برضو فاشل. والمعاناة يمكن أنه حقيقة يعني انتقلت لحتى الماشية بتاعت المعسكرات، يعني وجدنا كثير من المعسكرات أنه الحمير الموجودة كلها يعني انقرضت الحمير بشكل كبير جدا جدا، ودي حاجة كانت يعني مؤسفة جدا، لأنه الحمير بينقلوا بها الموية، بيتحركوا بها للحطب، بيتحركوا بها للحاجات البسيطة. برضو الحاجة الغريبة اللي حصلنا هنا في المعسكرات أنه انعدام الحمير في المعسكرات، وهي دي سبل بتاعت الكسب بتاعت العيش للناس. أخونا منعم يعني الحياة في المعسكرات حقيقة حياة يعني مزرية جدا، وحياة يعني صعبة، رغم أنه كل المجتمع متأثر بهذا الصراع، وكل المدينة وكل القرى وكل المحليات متأثرة تأثير كبير، ولكن أنه أخواننا في المعسكرات يمكن أنه تأثيرهم أكثر وأكبر من بكثير، محتاج لتدخل آجل جدا. ونحن حقيقة ناشطنا المنظمات الآملة سواء كان داخل السودان أو خارج السودان بتقديم الأون وتقديم المساعدات العاجلة. وفي هذا من هذا الإطار نحن حقيقة والله بنشكر أخواننا كلهم، أخواننا في المنظمات الآملة في ولاية جنوب دارفور بدأوا يتحركوا معانا تحرك كبير جدا، وبدأوا يقدموا خدمات في الجانب الصحي وجانب إصحاح البيئة دي على وجه الخصوص، وفي الأنشطة الأخرى المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. برضو أخواننا في منظمة السلام المتحدة UPO قدموا أموال يعني نقدية بالنسبة للناس الأسر المضررة 1600 أسرة في ولاية جنوب دارفور داخل مدينة نيالا، نيالا شمال نيالا جنوب، وأيضا عدد من المنظمات الأخرى قدمت سلة غذائية. أخواننا في التضامن للإخاص والتنمية قدموا سلة غذائية كبيرة جدا للناس، ولا زال أنه أملهم مستمر، والليلة الجمعة نحن متحركين في السلة الغذائية بتاعت أخواننا في التضامن للإخاص والتنمية، وعدد كبير من أخواننا في المنظمات الآملة هنا في الولاية قدمت خدمات كبيرة، أخواننا في حب وأخواننا في طباء بلا حدود وأخواننا في الكير العالمية وفي الرؤية العالمية وفي منظمة ميرس كروب يعني وكده، وكل الذين يعني وصلوا في خلال الشهرين يمكن أنه بدوا حقيقة يقدموا خدمات كويسة في جوانب مختلفة، ولا زال الأمل معقود في أنه نحن إن شاء الله نقدم المزيد من الخدمات من خلال جولتنا هذه للمعسكرات. والجولة هذه يمكن أن هي كشفت الكثير من المعاناة بتاعت المعسكرات، بالإضافة للنازحين الجدد أيضا في المعسكرات. هذه المعسكرات يمكن أن فيها اختزاز كبير سكاني بالإضافة للنازحين الجدد، يعني كان فيها استقبلت هي ذاته الوافدين من قلب المدينة ومن القرى المجاورة لمدينة نيالا بالذات، يعني محلة بليل مناطق أموري وكده كلهم جيل الآن في معسكر كلمة. أيضا زرنا معسكر السريف وجدنا فيه عدد كبير جدا من النازحين برضو من المناطق المجاورة لمدينة نيالا والصراعات القبلية الموجودة في إد الفرسان وفي كبوم وغيرها وفي برام، برضو سبب نزوح برضو يعني أكسي من المحليات إلى بعض المعسكرات. أنا شاكر ومقدر لك هذا الإحساس النبيل، وإن شاء الله أتمنى أنه الناس يعني يقيفوا معانا في هذه الأزمة وفي هذه المهنة الكبيرة جدا جدا، والناس أكيد هي محتاجة لكثير من الخدمات. يعني
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج من المعسكرات، سلطنا فيها الضوء على أوضاع النازحين بمعسكر الحميدية بيزالينجي، وقدمنا فيها حديث لمفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور يحيى إبراهيم الدقير حول الأوضاع بمعسكرات نيالا. أنا بشكر كل الذين شاركوا في الحلقة، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. افتتحت يوم أمس الجمعة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ورشتي الترتيبات الدستورية والحكم المحلي بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك في إطار التجهيزات لمؤتمرها التأسيسي ولنظر في القضايا المرتبطة بإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية. حول هذه الورشة تحدث راديو دبنجا من نيروبي مع كل من الدكتور بكري أجاك والأستاذ الطيب مالكابي، القيادات بتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. ونبدأ تغطيتنا بلقاء مع الدكتور بكري أجاك.
طيب، اليوم 23 فبراير انطلقت بالعاصمة الكينية نيروبي الورش الثمانية أو التسعة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية. طبعا نحن واجهنا تحديات عظيمة في مسألة تنظيم وقيام هذه الورش. في البداية كان عندنا مشكلة حقيقية، كان مفترض الورش طبعا حسب ما جاء في الاجتماع التحضيري في أديس إنها حتكون 8 ورش وإنها حتبدأ من 15 يناير. للأسف الشديد واجهتنا مشاكل حقيقية في أنه مسألة قيام الورش في 15 يناير جزء منها كانت مسائل إجرائية، مسائل إدارية، مسائل بتاع التمويل. وبعدين لاحقا واجهتنا مشكلة تانية بتاعة التواصل مع الناس بسبب انقطاع النت واتساع دائرة الحرب وصعوبة حركة الناس في الداخل. ده أصبحت حقيقي مشاكل حقيقية، لكن احنا سعيدين أنه في الآخر نجحنا أنه نقوم أول ورشتين. دي هي ضربة البداية. الورشتين ديل الهدف منهم طبعا الورشة بتاع الترتيبات الدستورية مفترض تناقش طبيعة الترتيبات الدستورية. نحن بنتمنى نشوفها في عقاب انهاء الحرب. الحرب حتنتهي بشكل أو بآخر، لكن الحرب لو انتهت بصيغة لأنها تمكن للطرفين المتحاربين عشان يكونوا هم اللي حيشكلوا مستقبل السودان، ده حتكون كارثة على السودان. عليه نحن بنشتغل كفاعلين مدنيين في المجتمع المدني وإننا نحرص إنه نحن كأصحاب مصلحة كسودانيين إنه هذه الحرب تنتهي بصيغة تضمن أن تعود البلاد إلى صيغة حكم مدني وانتقال ديمقراطي، وده بتطلب الحديث عن طبيعة الدستور. نحن نتمنى أن نشوفه. دي مسألة الترتيبات الدستورية. نحن ما جايين هنا عشان نناقش دستور ونطلع بدستور كامل. جايين نناقش خطوط عريضة ونطلع بتوصيات على أساس أنه نحن كتقدم ما زلنا ما بمثل كل المجتمع السوداني. وفكرتها الأساسية أنه المخرجات دي نشيلها عشان نشرك بها فاعلين في المجتمع المدني من القوى السياسية والقوى الاجتماعية اللي ما معانا في تقدم، عشان لما نمشي المؤتمر التأسيسي تكون هي مجرد توصيات قابلة للتطوير والإضافة والحذف والتجويد. ده بالنسبة للترتيبات الدستورية. والحكم المحلي نفس المسألة، هي أنه أصبحت هنالك ضرورة الحديث عن طبيعة الحكم المحلي في السودان، لأنه هسا نحن شفنا الدولة المركزية انهارت، وفجأة كده الناس صحوا يقولوا أنه ما في حكومة في الخرطوم، ما عارفين نعمل شنو، والحياة أصبحت أنه كل إقليم يدير حاله. ده بيتطلب أنه نحن فعلا نعيد التفكير في كيفية التعامل مع الدولة المركزية في السودان، بأنها بدل نهاجمها ونقول للدولة المركزية فاشلة، السؤال حنعمل شنو إذا الدولة المركزية اختفت، لأنها اختفت حاليا. فده بيتطلب التفكير بشكل جدي في القضايا الأقاليم دي، طبيعتها شنو، كيفية إدارتها، مواردها، أموالها. وده برضه جزء من تطوير رؤى مبدئية، لأنه أو رؤى يعني ممكن نقول أولية في كيفية التعاطي مع قضايا الأقاليم. فدل الورشتين حيطلعوا بتوصيات لخطوط عريضة حتقدم وتشرك يشرك فيها القوى المجتمع المدني والقوى السياسية خارج تقدم، ومن ثم حنمشي المؤتمر التأسيسي عسى ولعل إنه يكون انفرجت الأزمة بتاعت حركة الناس والتواصل، ونقدر ننجح إنه نجيب أكبر عدد من المواطنين في السودان من كل أقاليم السودان، نجيب تمثيل عبر عن كل السودان من ناحية بتاعت ثقافية، من ناحية إثنية، من ناحية بتاعت أفكار وتصورات، والناس تتناقش في الأفكار دي، ويكون ده هو المشروع الوطني الغائب في السودان، إنه السودانيين قاعدوا في حتة ما واتفقوا لهم على خطوط عريضة على إنهم دارين يديروا بلدهم كيف ومستقبلها بأي صيغة. ده التصور اللي إحنا بنتمنى إنه يطلع من الورشتين ديل ونمشي بيه للمؤتمر التأسيسي في أول أبريل أو في الأسبوع الثاني من أبريل في أغلب الظن غالبا بعد رمضان، أو ربما يكون الأسبوع الأخير من رمضان. لحد هسه نحن بنحاول نحدد في الزمن ونشوف، لأنه برضو في تعقيدات لوجستية وإدارية. شكرا لكم في راديو دبنجا وتحياتي للشعب السوداني.
شكرا. أنا عايز أسأل من حاجة تانية
جدا.
في الأونة الأخيرة دي ظهرت حملات في السوشيال ميديا كانت بتتكلم عن موضوع تمويل تقدم، فردك على الحاجة دي شنو؟
والله طبعا هو انا اكون مين معك، يعني اكبر مأساة هي الجهل عن قصد. في حاجة اسمها قصد الجهل، في حاجة اسمها جهل القصد. اي بني ادم مواطن خبير متابع باي شكل من اشكال المعرفة البدائية البسيطة البديهية يعلم انه النظام العالمي ده في طريقة تشكيله فيه شبكة بتاعت علاقات شبكة ومنظومة بتاعت تعامل. أول حاجة خلينا نقول العالم ده فيه 180 دولة مسجلة تحت قائمة الأمم المتحدة، 150 دولة ده فيهم 160 دولة تتلقى مساعدات رسمية من دول. فكرة إنه في جهة بتقدم لجهة مساعدة ده لا يعني إنها رهنت قرارها أو إنها هي ما عندها القدرة تفكر باستقلالية. ده طبعاً كلام ساي، كلام بدائي وبيقال كمزايدات. فالحقيقة إنه هنالك دول تدعم دول، ما سمعنا بدولة قامت دعم الدولة إنه الدولة فقدت استقلاليتها. ده نحن الكلام على التمويل ماسر ولاعب. احنا موجودين في منظومة بتاعت مجتمع اقليمي ودولي، عندنا علاقات مع 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 جهات دولية واقليمية، وجزء كبير جدا من المنظمات. طبعا اللغط الحصل في موضوع التمويل ده من التصريحات اللي تكلمت بها متحدثة رسمية باسم تقدم، وبعدين بدوا الناس يتكلموا عنها وافتكروا كأنما وجدنا هذه الهنة. وطبعا المجموعة بتاعت الإسلاميين اللي هم أكثر ناس ما كان عندهم وازع في أنهم يتلقوا أي شكل مشكلة الدعم بما فيها أنهم باعوا أرض السودان، بيتكلموا وبزايدوا على الناس بمزالة الوطنية وبمزالة كأنما أنك أنت لو تلقيت تمويل أجنبي أنك أنت فقدت قرارك. طبعا ده تفكير جاهل. جزء كبير جدا من منظمات الدعم دي هي ما منظمات شغالة كازر الحكومات، جزء منها منظمات بتاعت مجتمع مدني عندها طرق بتاع التمويل وعندها مصادر بتاع التمويل وعندها طرق بتاع الشفافية. حتى قروشة جات من وين الحريص انه دار يعرف قروشة المنظمات المهمة والذي سواء الورشتين دير مثلا IFS دي منظمة معروفة أمريكية وعندها مسجلة كمنظمة غير ربحية صاحب تتلقى دعم، جزء من دعمها بيجي من الحكومة الأمريكية من دافع الضرائب. لكن ما لا يعني كونه أنه أنت دافع الضرائب تدق قروش بها أنك أنت بتشتغل بتوجيهات وإرادة بتاعت الحكومة وأنه ده أموال بتاع مخابرات. المخابرات الدول الدارة تشتغل مخابرات، عندها الأجهزة بتاعت مخابرات ما متسوسة. فدي منظمات عندها أهداف بالضرورة بتخدم مصالح الممولين، لكن بنفس المستوى بتخدم مصالح الممول. والجدل بتاع مين بيستفيد من التمويل الهاله الجهه المانحه ولا الممنوح له، ده موضوع ممكن نقعد نتكلم فيه عشرات السنين. الفكره الاساسيه انه الطرفين بيستفيدوا. نحن الليله في السودان عندنا مصلحه وعندنا شركاء دوليين في الاقليم وفي العالم هم من ناحية بتاع تصورات لمستقبل المنطقة والعالم أقرب لنا من جزء من السودانية دارين يولوا الحرب. فيعني شنو هسه كده نفترض انه مولونا ناس اي طرف من اطراف الحرب ده مش جريمه اكبر من انه تمولنا جهه على الاقل بتتكلم عن بناء السلام وبتتكلم عن الاخاء وبتتكلم عن التوازن. الحاجه الاهم من دي نحن قبولنا للتمويل من قبل اي منظمه لا يعني انه في جهه بتملي علينا قرارة ونحن ما مستغلين فيه انه نقرر شنو. نحن في الاخر واحده من الحاجات اللي قد ما بيعرفوها الناس بكل ثقه وبكل اعتداد ما عندنا مشكله نقعد مع جهه مولتنا انه نحن ما بتلزمنا نقول شنو او نفكر في شنو نتكلم في حاجه والكلام ده قاعد يحصل يعني ما يصير. فهو جزء كبير جدا من الحصر في الحديث عن التمويل هو لغط وهو قصد الجهل لانه الموضوع اصلا ما بهذا المستوى من التعقيد. لكن الدائر يفتش لغرض سياسي بحاول يفتش لأي صيغة عشان يربطك بالخارج وانك انت ما عندك الكلام ده. ما السودانيين اللي نحن بنعرفهم اللي نحن جزء منهم نحن عارفين السودانيين دايرين شنو. ما في سودان حريص على انه يكون السودان غير انه بلد مستقر وبلد آمن وبلد لا يخوض حرب وما وداخله في وضعه ما معروفة. الناس الدايرين بدل ما يتكلموا عن القضايا الأساسية المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار وانهاء الحرب بيتكلموا عن مدنيين انه تلقوا قروش كانما هي دي المشكله في الاطراف المتنازعه. فدي كلها اسمها تشتيت دي بالعربي كده حقنا اسمها تشتيت الكوره. الزور اللي عنده مشكله وما قادر يحلها فبدلا ما يعترف باخفاقه في عدم قدرته على اداره مشاكل الناس بيبدا يفتش عن اعداء خارجيين وفتش لهم ووجه لهم اللوم. فتمويل تقدم ما هو ازمه السودان ونحن ده ما يصير ولا في شيء خلينا الناس نتكلم عن انه هو نحن قاعدين نعمل حاجه في الخفاء بكامل الشفافيه. الجهات المنحلين ما عندنا مانع نعلن عن اسمائها وعن دورها وعن لحد وين هي بتحدد لنا برنامج. هسه شغالين بالورش ده ما جاء جهه قالت لنا تعملوا كده ما تعملوا كده. البرنامج ده عملناه احنا كسودانيين وكخبراء سودانيين وممكن يجوا يشاركونا ممكن يقولوا راي نقبله وما نقبله ما في بيقدر يملي علينا اي اراده يعني. فاتمنى انه الموضوع ده الناس ما تديه اكبر من حقه وتمشي به في اتجاهات هي ما زاد غرض ولا زاد قيمه للشعب السوداني. ويا ريت يعني انه نلقى الوقت المناسب انه السودانيين نتكلم معاهم في المدرسه دي بتعقيدات الدوليه عشان الناس تفهمها وتفهم صياغاتها انه كونه في جهه منحتك لا يعني انها امتلكت قرارك وانها احتكرت ارادتك يعني. شكرا جزيلا.
بالنسبه لانقطاع الانترنت هل في حاجه عملتوها حاليا بسبب الموضوع ده؟
والله نحن حقيقه ما زلنا في حاله بتاع التدبر والتدارس وتفكير في انه الخيارات اللي قدامنا شنو لاننا نعالج المزله بتاعت التواصل مع الناس. لانه حقيقه جزء كبير جدا من المشاركين هسه في الورشه دي نحن المشاركين من السودان عندنا حوالي 21 مشارك عالقين في اماكن مختلفه. جزء منهم كان مفترض الدينام معلومات يتحركوا قبل النت يقطع وتحركوا وفقدنا الاتصال بهم وفي ناس وصلت مناطق فيها سفر وفي ناس ما قدرت تصل. فحقيقة دي مسألة تحدي كبير نحن حتى هذه اللحظة ما بنقدر نكذب نقول إنه لقينا الإجابة الشافية. يعني إحنا ما جهة عندها تلفونات ثرية ولا عندنا شبكة بتاعت اتصالات مربوطة بالستلايت عشان نقدر نوزع تلفونات خاصة للناس زي ما بوصفون هؤلاء الفلول المجرمين إنه نحن زي كأن الجهة اللي عندها القدرة تعمل أي حاجة. يعني إحنا مواطنين سودانيين عاديين بنعاني زي ما يعاني الناس وكلنا ما أنا قدامك دوا آخرين ما قادرين نسمع من هنا لين أكثر من 3 أسابيع. فما عندنا القدرة الخارقة نحن المشكلة دي. لكن حقيقي جوا وسط القوى القيادية الليلة في تقدم ونحن في لجان الورش بنخوض في عملية بتاعت حوار عميق في إنه يجب التفكير في آلية لمعالجة هذه المشاكل بشكل يضمن إنه نضمن مشاركة السودانيين اللي حيكونوا معنا في الورش في المؤتمر حتى في ظل انقطاع هذا الاتصال. لكن ما هي الإجابة نحن ما زلنا في حالة بحث وتدبر وتفكير يعني.
مواصلة في تغطيتنا لافتتاح ورشتي الترتيبات الدستورية والحكم المحلي من قبل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بنيروبي نلتقي بالأستاذ الطيب المالكابي القيادي بتقدم حول افتتاح هذه الورش.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. في البداية بشكر راديو دبنجا. طيب نحن في الورش اللي انطلقت دي هي ورشتي الترتيبات الدستورية والحكم المحلي وقضايا الأقاليم. نحن بنقصد من خلال الورشتين دل إنه نخلق رؤية موحدة لتقدم. الرؤية الموحدة دي على أساس إنها تقدر تخلق شكل التوافق الموجود داخل مكونات تقدم. الناس عارفة إنه هي مكونات تقدم دي هي عبارة عن فئات مختلفة من المجتمع المدني والنقابات والأجسام المهنية بالإضافة للقوى السياسية ولجان المقاومة. الناس دي جايين عن طريق مشارب مختلفة. محتاجين نحن لما نمشي للمؤتمر التأسيسي تكون في رؤية شبه موحدة أو توصيات يتم رفعها للمؤتمر التأسيسي يتم مناقشتها بشكل موسع أكثر ويتم إجازتها من بعد الوقت ده. هي دي أول ورشتين حيتعقبن ورشتين طوالي في كامبالا حيكونن عن الإصلاح الأمني والعسكري بالإضافة لورشة العدالة والعدالة الانتقالية، ودي من الورش اللي بتسبق المؤتمر التأسيسي بالإضافة للموقف التفاوضي والعون الإنساني. دي من الورش المفترض تسبق لنا المؤتمر التأسيسي المفترض يكون في بداية أبريل إن شاء الله.
طيب الناس الحس حاليا في الورش دي المشاركين حاليا من السودان من كل المناطق ممكن تعدد لنا منهم؟
طيب نحن كان في البداية يعني مفترض الناس كانت عارفين أنه مفترض تنطلق الورش بتاع التقدم في 15 أبريل، وظروف الكثيرة جدا جدا الحالة دون قيام الحاجة دي، وكان مفترض يعني بشكل قاطع الورشة دي كانت مفترض تكون يوم 13. الناس بتكون عايشة الوضع في السودان، انقطاع الاتصالات، انقطعنا عن الناس كثيرين جدا، خلى انه النسب بتاع تمثيل الناس من داخل السودان ما كان بالعدد اللي نحن دايرينه اللي هو مفترض ما يقل لنا عن 50%، مع انه كل السودانيين صح موجودين في المهاجر ودول واهميتهم وما من تنقيص من الناس اللي طلعوا برا السودان، لكن كنا كانت في اراده حقيقيه لتقدم انها تشارك الناس الموجودين داخل السودان. شكل الحاجات دي خلتنا انه نحن ناجل الورشه على اساس انه على امل عوده الاتصال، لكن واستمر الاتصال مقطوع من مناطق كثيره في السودان وانتوا عالم بها يعني اخواننا في راديو دبنجا، خلتنا انه نحن نبدا بعدد مال كبير لكن ما البسيط من الناس من داخل السودان، خاصه انه العدد الكلي للورشة هو عبارة عن 40 لكل ورشة.
تم الآن تحديد المؤتمر السياسي، هل تم تحديد مكانه وزمانه بالضبط كده، والأوراق اللي برضو حتناقشها؟ لأنه حسب الحاجة اللي أنا عارفة إنه مجموعة الورش دي هي حكون في النهاية في حاجات توافقية اللي هي للموضوع التأسيسي في النهاية.
طبعا بالفعل كلامك صحيح، إنه هو نتاج كل الورش دي هو عبارة عن المحتوى بتاع المؤتمر التأسيسي، يعني المؤتمر التأسيسي هو عبارة عن القضايا تم مناقشتها داخل الورش بحيث إنه يتم مناقشتها بشكل موسع أكثر، هي بتساعد الناس بشكل توصيات، يعني ما بتطلع به الورشة ما شكل نهائي ولا حاجة نهائية، هي توصيات على أساس إنه تساعد الناس في اتخاذ رؤية في فترة زمنية، نحن بنتكلم عن فترة زمنية قصيرة على عدد كبير جدا، عن بنتكلم عن 600 مشارك، فانت لازم تمشي عن طريق مخرجات واضحه او توصيات تساعد الناس في اتخاذ القرار، لكن ما ملزمه لزول ولا هي شكل نهائي ان شاء الله.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم وشكرا لاخواننا في راديو دبنجا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه التغطيه التي تناولنا فيها افتتاح تنسيقيه القوى الديمقراطيه المدنيه تقدم لورشتي الترتيبات الدستورية والحكم المحلي في إطار تجهيزها لمؤتمرها التأسيسي. أنا بشكر الدكتور بكري جاك وبشكر الأستاذ الطيب مالكابي القيادات بتقدم، بشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وليكم مني أطيب التقدم.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية تجنيد الأطفال التي اتسع نطاقها بشدة مع استمرار الحرب ودخولها الشهر العاشر. وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ ياسر سليم الخبير في قضايا الطفل، وفي البداية بنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا المخاطر الخاصة بتجنيد الأطفال والأسس والقوانين الدولية المتعلقة بهذا الأمر.
طبعا شهر فبراير ده من الشهور الهامة جدا في حملات مناصرة القضاء على تجنيد الأطفال. يوم 12 فبراير العالم كله بيعمل حملات لمحاربة تجنيد الأطفال، وده اليوم العالمي للقضاء على تجنيد الأطفال. بتكون في حملات إعلامية ومطالبة يعني وقف تجنيد الأطفال. تجنيد الأطفال واحدة من الحاجات الخطرة جدا، لأنه يا أخواننا كل الاتفاقيات الدولية والمواثيق بتتكلم عن شنو؟ حق الأطفال في التعليم والصحة، والعالم يتكلم عن الاستثمار في الأطفال، الأطفال دي للمستقبل، يعني واحدة من الحاجات الخطرة جدا. طيب نجي نشوف إنه هي العالم والمواثيق التتشن. أول حاجة يعني عندنا الاتفاقيات والمواسيق والبروتوكولات اطلعت بتنظر لتجنيد الأطفال على سن واحدة من الجرائم الخطرة جدا. يعني أول حاجة نحن عندنا البروتوكول الاختياري بشان إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، ده كان واضح جدا في أنه حدد منع التجنيد الأقل من 18 سنة، وده اللي هو طلع والدول معظمة صادقت عليه بما فيه السودان، وبيكتب تقارير بانتظام على حول البروتوكول ده بأنه نحن نفذناه وكده. طيب نجي نشوف هل القصة بقت كده؟ لا، عندنا يا إخواننا واحدة من الحاجات الخطرة جدا، المحكمة الجنائية الدولية زي ما عارفين بتنظر في جرائم الحرب، خدت النظام بتاع المحكمة الجنائية تجنيد الأطفال بقى واحدة من جرائم الحرب، وما كده وبس، واتخدت يعني واحدة من جرائم الحرب دي فيها طبعا يا إخواننا عدم التقادم، يعني الجريمة ما بتسقط بالتقادم زي قصة توماس ده اللي هو واحد من القيادات الضخمة جدا العسكرية اللي كان في الكونغو، بعد سنين لأنه كان بجند الأطفال يتحاكم في المحكمة الجنائية، بيجي في تعزيز لعدم الإفلات من العقاب، يعني زيها وزي الجرائم الكثيرة بتاعت اللي بتنظر فيها المحكمة الجنائية، تجنيد الأطفال هو جريمة حرب المحكمة الجنائية، وعندنا نماذج كثيرة لناس كانوا بيجندوا الأطفال المحكمة الجنائية حاكمتهم. طيب برضو مجلس الأمن يتدخل، طلع قرار عمل حاجات هامة جدا، قال اللي هو في انتهاكات جسيمة الستة، من ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة تجنيد الأطفال، مجلس الأمن تم تصنيف تجنيد الأطفال واحدة من الانتهاكات الجسيمة، إذن معناته هنا عندنا مجلس الأمن يتدخل. وبرضو طبعا زي ما عارفين طلع قرارات كثيرة جدا فيما يلي حظر تجنيد الأطفال، والعالم ما وقف كده، الأمم المتحدة قالت عشان نوري العالم إنه القصة دي هي يعني عدم أخلاق وفضيحة، الأمم المتحدة طلعت قائمة سمتها قائمة العار، بتدخل فيها الدول والجماعات اللي بتجند الأطفال، يعني الاسم ذاتي بيوري بشاعة تجنيد الأطفال. الأمين العام كل مرة بيوري قائمة العار دي فيها منه. برضو القصة ما وقفت على كده، منظمة العمل الدولية صنفت أسوأ، طلعت اتفاقية قالت دي أسوأ أشكال العمالة، من ضمن أسوأ أشكال العمالة دخلت تجنيد الأطفال إنه هو من أسوأ أشكال العمالة. مجلس الأمن طلع قرار اللي هو القرار 16-12 إنشاء آلية للرصد فيما يلي تجنيد الأطفال، يعني بقى حسب القرار ده مجلس الأمن هو عنده الآليات الكثيرة اللي بيرصوا بيكتب تقارير عن تجنيد الأطفال. طيب ده الإطار الدولي والإقليمي، برضو إخوانا عندنا المساق الإفريقي لحقوق الطفل برضو حظر تجنيد الأطفال الأقل من سن 18 سنة. نجي للسودان، عندنا نحن في السودان المواثيق دي كلها السودان صادق عليها والتزم بها. طيب البروتوكول الاختياري، الميثاق الإفريقي، كلها السودان صادق عليها، وحتى كان يذكر في مؤتمر باريس ده هو كان خدت مبادئ لمنع تجنيد الأطفال الأقل من سن 18 سنة، والدول وقعت والتزمت، ويذكر السودان كان شارك مشاركة كبيرة وفد كبير برئاسة وزير الخارجية ووقع على مبادئ باريس والتزم بحظر تجنيد الأطفال. بعد ذاك برضو طوال السودان كان مطالب بأنه يعمل المواءمة، هو خلاص التزم بالحاجات دي، التزم بالبروتوكول صادق عليه صادق، بدت عملية المواءمة بقانون القوات المسلحة. قانون القوات المسلحة من القوانين الممتازة واضح جدا، والسودان كتب في تقارير اللجنة الدولية إنه قانون القوات المسلحة هو حدد إنه أقل من 18 سنة ما يتجندوا، زي المادة 14 خطت شرط بإنه لا يتم تجنيد أقل من 18 سنة. وما كده بس، برضو المادة 176 قالت لو في زول بجند أطفال أقل من 18 سنة يأخذ 3 سنوات سجن. وصف القصة دي بجريمة، يعني برضو نفس المادة تكلمت عن إنه لو في واحد غش ساكت قام زور وجند واحد أقل من 18، هنا العقوبة بتزيد بتبقى 5 سنوات. طيب هل السودان يقف على كده؟ لا. ممكن واحد يسأل سؤال، يا أخوانا الطفل الجندي هو شنو يعني؟ تعريف شنو؟ قانون الطفل 2010 صدر عرف الطفل الجندي وقال الطفل الجندي هو يقصد به القانون، قال الطفل الذي لم يتجاوز 18 من العمر الذي يعين أو يقبل أو يفرض عليه الانضمام لأي قوة عسكرية أو شبه عسكرية، كان منظمة القوة دي كان منظمة أو غير منظمة. إذن نحن عندنا في السودان اللي قال من 18 لو جندوا رقبة ما رقبة ده يعتبر طفل جندي. طيب قال شنو قانون الطفل بعد ذاك، بعد ما وراني أنه الأطفال الجنود هم اللي قال من 18 سنة؟ قال أنه في المادة 42 يحظر تجنيد الأطفال اللي قال من سن 18 سنة، كان قوات مسلحة كان جماعات مسلحة. إذن القصة بقدر واضحة جدا. بعد ذاك بالعكس قال لو في تجنيد ديري يتم تسريحهم. المادة 44 كانت مادة قوية جدا، قال ديل نحن بعد ما نسريحهم نأهلهم تأهيل الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة تأهيلا نفسيا وذهنيا وإعادة دمجهم اجتماعيا واقتصاديا. ده كله بوري بشاعة التجنيد. يعني قال أي طفل لقينا تم تجنيده بعد ما يتم تسريحه نحن نأهله نفسيا وذهنيا وندمجه في المجتمع. ندمجه ليه؟ لأنه بكون شاب فظايع وشاب بلاوي حصلت له وحاجات. لو قعدنا نتكلم عن أثار التجنيد تأخذ وقت طويل لأنه هي فظايع كبيرة جدا جدا، بجانب زي ما قلنا أنه هو خدت جزاءات وعقوبات وسماها جريمة تجنيد الأطفال. بعد ذاك السودان في التقرير الأخير اللي أرسله للجنة الدولية بخصوص تنفيذه للبروتوكول المربوط بحظر تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة، قال أنه يعني في السودان كافة القوانين تحظر تجنيد الأطفال دون 18 سنة. وبرضو السودان ذكر في التقرير أنه يعني واحدة من الأشياء اللي حصل فيها تقدم أنه بقى في وحدة خاصة داخل القوات المسلحة اللي هي اسمها وحدة حقوق الطفل، دي مختصة بالتدريب والتوعية في مجال منع تجنيد الأطفال اللي قل من سن 18 سنة. وقال إنه على مستوى المجتمع والمستوى الرسمي دي واحدة من الحاجات الممنوعة. إذن يعني في السودان القوانين واضحة، نحن بنطالب بتفعيلها. وبالعكس يعني زي ما قلت دي واحدة من جرائم الحرب وما بتتنسب التقادم، بتبقى كارثة لو في مسؤول سرح، أو زي ما نحن شايفين في حاجات كثيرة جدا ممارسات بتاع التجنيد أو دعوة لتجنيد الأقل من 18. لو طبقنا القوانين الوطنية هي بتحاكم أي زول يتكلم عن تجنيد أطفال أقل من 18 أو يصرح، بتقبى واحدة من الحاجات الخطرة جدا، بتدخل الدولة أو بتدخل الجماعة المسلحة والميليشيا المسلحة في قائمة العار. وزي ما حصل لتوماس ده بعد سنين سنين حاكموه وقدموه للمحكمة الجنائية. إذن كلنا مع بعض نتعاون ونرفع الوعي ونمنع تجنيد الأطفال.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ ياسر سليم الخبير في شؤون الطفل، وقدم لنا إفادات مهمة بشأن قضية تجنيد الأطفال ومخاطرها. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
بالذي أصبح شمسا في يدينا وغناء عاطرا تعدو به الريح فتختال الهوينا يا بلاد. بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي كل قلب يا أصبح الصبح على السجن على السجن على السجار باقي أصبح الصبح على السجن على السجن على السجار باقي وإذا الفجر جناحاني يرفان علي والذي شد وثاق الوثاق والذي بعثرنا بعثرنا في كل وادي فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا بلادي من كل قلب يا الصبح وها نحن مع النور التقينا أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا التقى جيل البطولات بجيل التضحيات التقى جيل
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.